لله رب العالمين. الكلام في المسألة الثالثة التي ذكرها صاحب العروة، يقول: لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا والعياذ بالله وشرب الخمر، أو الحرمة عارضية كالوطئ حال الحيض، أو تناول المقصوب مثلا، أو تناول ما يضره. هذه الحرمة عارضية. طبعا صاحب العروة هو يرى أنه عند الإفطار على الحرام تثبت كفارة الجمع. استند إلى الروايات وأفتى على وفقها، بينما احنا قلنا هذه الروايات ضعيفة السند. فإذا قول بأن كفارة بأن الإفطار على حرام يوجب كفارة الجمع بين الخصال الثلاثة الذي ذهب إليه صاحب العروة، استنادا إلى روايات. لكن هذه الروايات المشكلة في سندها، شيخ الصدوق وشيخ الكشي الذي يرويان الروايات دول لم يوثقوا، ابن قتيبة ولكن نيسابوري عبد الواحد لم يوثقوا. صحيح شيخ الصدوق، لكن الشيخ يعني قرأ عنده، أما أنه ثقة أو غير ثقة هذا مطلب آخر. خذ العلم من أفواه الرجال، أما كل واحد أنا أتسعد يعني أنه ثقة هذا ماكو شيء قاعدة وملازمة. إذا صاحب العروة يرى كفارة، لما يرى كفارة جنب الإفطار على الحرام، إجا إلى الحرام قال الحرام مرة ذاتي كالزنا حرمة ذاتية، أو شرب الخمر أفطر على شرب الخمر حرمة ذاتية كفارة الجمع. إذا كانت الحرمة عرضية واقع زوجته في حال الحيض، أي حرمة عرضية، أكل علبا مغصوبا مثلا، أو أكل شيئا مضرا، يقول هذا حرام، يأكل شيئا مضر بالصحة هذا حرام، إذا هاي حرمة عرضية. فالوضع حال الحيض حرمة عرضية، تناول المضر حرمة عرضية، زنا هاي حرمة ذاتية، شرب الخمر حرمة ذاتية. يقول لا فرق، كفارة الجمع تترتب على هذه الفروض الأربعة: زنا وشرب خمر، أو في حال حيض وطأ الزوجة، أو أكل ما يضره حرام، فتترتب كفارة الجمع. أغرب الهمداني رحمة الله عليه وهو من الفقهاء الجيدين يقول: الحرمة لما تقول أدلة إذا أفطر على حرام فكفت تنصرف إلى الحرمة الذاتية. شنو تجابين الحرمة العربية؟ يأكل شيء مضر، يطع زوجته في حال حيض، الأفطار على حرام التي ذكرت الروايات وقالت أنه يجب فيه كفارة جمع ينصرف إلى الحرمة الذاتية، لأن الحرامات مثل الزنا مثل شرب الخمر مثلا لا يشمل الحرمة العرضية. السيد الخوي يقول له: هذا الانصراف عهدته عليك. فأنا ما نفهم الانصراف، وأقول من أفطر على حرام حرام خليه مقسم، حرام ذاتي حرام عرضي كل حرام، ليش تخصه بالذاتي؟ أين الانصراف؟ الانصراف ما تقدر تناقشه، من يقول الدليل المصرف ما تقدر تناقشه، يقول أحد لما أنا أفهم الانصراف هاي عهدتها عليك. فإننا لا نفهم الانصراف، الأدلة مطلقة ونأخذ بإطلاقها كل من أفطر على حرام عليه كفارة الجمع حسب من يذهب إلى كفارة الجمع. إذن هذه المسألة التي ذكر صاحب العروة صحيحة بناء على مختارة أن كفارة الجمع فيه، أن الإفطار على حرام فيه كفارة الجمع، أما إحنا قلنا لا، كفارة الإفطار على حرام ما فيه كفارة الجمع، ماكو دليل مثل الإفطار على حلال، مثل ما إذا أفطر على شرب الماء. إذن أصل المسألة تكون صحيحة لمن قال بأن الإفطار على حرام يوجب كفارة الجامع، أما من لم يقل بذلك هذه المسألة أصلها غير صحيح. ثم أكو مشكلة في تناول المضر، تناول المضر هنا سواء من الحرام الذاتي، هنا المشكلة، هاي حرمة تناول المضر، أي مضر حرام تناوله، أي مضر شنو؟ أتناول المضر الذي أموت من ورائه هذا حرام، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بأنفسكم إلى التهلكة. أيضا تناول المضر الذي يؤدي إلى الهلاك هذا صحيح، هذا حرام. تناول المضر المعتد به، المعتد به الذي يؤدي إلى الهلاك هذا همة حرام. أما إذا تناول مضر لا يؤدي إلى الهلاك، هو منشول أو شرب لبن زادت النشلة، أكل قرشي يقحقح وأكل قرشي، من الفقهاء يقول حرام؟ خلا مضر، هل يصير حرمة عربية؟ إذا واحد منشول يقحقح سعال عنده ويأكل حافظ، هذا ما راح يموت، هذا من بدال ما القحة مالته فد أسبوع يصير زين، يصير 12 يوم يصير زين بعد أكله للحامض يكون يتركه. أما أكل الحامض هذا اللي زاد به مدة الشفاء هذا حرام؟ فمو كل مضر حرام، مو كل مضر حرام. أنا لا أبيع رقي وأقعد بالشمس والشمس أما تنتهيني وأعرق وأسحب، لكن بي ربح، فهذا بي ضرر، هذا ضرر لا مضر، لكن مو حرام. الإنسان اللي يشتغل 8 ساعات يتعب، لكن يوم يشتغل 12 ساعة يتعب أكثر شوية ضرر، لكن مو يقول حرام، مو يقول حرام، مو كل ضرر حرام. الضرر المؤدي إلى الهلاك وما بحكم الهلاك، ضرر اللي سقط عن العمل يقعده هذا حرام. أما كل ضرر حرام هذا لم يقل به أحد من الفقهاء. إذن الإشكال أولا في أصل أن كفارة الجمع على الإفطار على الحرام هذا لم نسلم به لعدم الدليل عليه أولا. ثانيا بناء على أنك الإفطار على الحرام فيه كفارة الجمع، فإن أكل المضر ليس حراما مطلقا، تناول المضر ليس حراما مطلقا. المضر الذي يؤدي الى الهلاك او ما بحكم الهلاك هذا هو الحرام. ولا كثير من الناس يستعملون اشياء مضرة، ولا تسكر وياك ياكل حلاوة، مضرة او مو مضرة؟ اي بعد طبعا مضرة. منشول يشرب لبن، منشول يستعمل حامض، ولا احد من العلماء يقول ان فعل حراما، بحيث إذا كان الحاكم مبسوط اليد يعزره لأنه يقح وأكل حامض، ماكو شيء. طيب الآن نجي إلى المسألة الرابعة، من الإفطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله، هذا كذب على الله، وافترضنا أن الكذب على الله ورسوله من المفطرات حسب الأدلة. إذا لما يكذب على الله أفطر بالمحرم يجي كلام صاحب العروة عليه كفارة الجامع، صحيح هذا الفتوى، الكذب على الله ورسوله محرم، فإذا أفطر به إذا أفطر على محرم حسب رأي صاحب العروة كفارة الجمع. بعدين يترفع يقول إذا أفطر بابتلاع النخامة، النخامة هاي الفضلات التي تكون في الأنف يسمونها نخامة، أو إذا أفطر بابتلاع النخاعة، النخاعة الأخلاط التي تكون بالصدر إذا طلعت إلى الفضاء الفم ثم بلعها يسمونه نخاعة، يقول هذا حرام، هذا حرام، لأنها هذه داخلة في الخبائث والله حرم الخبائث على الإنسان. فصاحب العرض يقول الإفطار على الحرام من مصادق الإفطار على بالكذب على الله وعلى رسوله أو على أحد الأئمة. نعم هذا صحيح. ثم يجي إلى النخامة يقول هذه حرام لأنها من الخبائث، خبائث محرمة. بعد يقول لكنه مشكل بالنخامة، يقول أكو إشكال. طيب هسا من قال بأن الكذب على الله وعلى رسوله من المفطرات وهو حرام، إذن أفطر على حرام. لكن بعض قال الكذب على الله وعلى رسوله ليس من المفطرات، ليس من المفطرات. لماذا ليس من المفطرات؟ لماذا؟ لأن في دليل الكذب على الله وعلى الرسول الذي يقول أنه من المفطرات، أكو بي أيضا أنه ماذا؟ الكذب على ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. هاي كلمة ينقض الوضوء دليل وقرينة على أن المراد من نقض الصوم نقض كماله مو نقض الصحة، لأن الكذب على الله وعلى الرسول لا ينقض الوضوء بإجماع العلماء. مسلم أن الكذب على الله وعلى الرسول لا ينقض الوضوء، وهذه الرواية قالت من كذب على الله وعلى الرسول انتقض صومه وانتقض وضوءه. هاي قرينة قالوا إذا أنا قرينة على المراد نقض الكمال، لأن الكذب على الله وعلى الرسول لا ينقض الوضوء، فذهبوا إلى أن الكذب على الله ليس بناقض بالصوم. هذا قسم من العلماء. طبعا احنا ما ارتئينا هذا القسم الثاني، احنا ارتئينا الأدلة التي تقول عليه القضاء والكفارة. افرض هاي الجملة الثانية ليست بحجة، هاي الجملة الثانية ينقض الوضوء، لم من المسلم أن الكذب على الله لا ينقض الوضوء، هاي تسقط عن الحجة. أما تلك حجة، يعني جملتين، هاي جملة وهاي جملة، دليل الحجة العام يقول هذا حجة وهذا حجة. فإذا الجملة الثانية سقطت بمعارض أو سقطت بالإجماع على عدم صحتها، الجملة الأولى يشملها دليل الحجية.
لا
لا، لأن دليل الحجية عرضي مو طولي. هنا نقول هذا حجة وهذا حجة، هاي جملة حجة. هناك في بحث الأصول تنسات جماعة ميتون بحث الأصول، هناك دليل الحجية طولي، يقول هذا حجة فيتفرع عليه، بخلاف هذا الكلام. هذا الكلام من قبله، إذا جمل عدة خمسة واحدة من عدة سقطت المعارضة أو للإجماع على عدم صحتها، تبقى الجمل الأولى حجة، لأن الدليل الحجية يقول بحجتها عرضا، بخلاف ذاك الكلام في الدلالة المطابقة والزامي. على كل حال، احنا ذهبنا إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله مفطر بصراحة الأدلة، وإن كان في الأدلة أكو جمل، هاي الجمل من المسلم عدم صحتها. أما الجمل التي تقول بالصراحة بأن الكذب على الله مفطر وعليه القضاء، فإن تعمد عليه الكفارة بعد هذه صريحة بالإفطار، إذا أفطر عليه وقلنا بما قاله صاحب العروة من كفارة الجمع فتثبت كفارة الجمع، لكن نحن لم نقبل كفارة الجمع لعدم الأدلة على كفارة الجمع. طيب، تعال الآن إلى حرمة امتناع النخامة. هنا صاحب العروة قال حرام ابتلاع، بعدين قال مشكل، يعني أشكل على حرمة ابتلاع النخامة. هذا إشكال في محله، لأن الأظهر عدم الحرمة في ابتلاع الإنسان فضلات أنفه أو ابتلاع الإنسان فضلات صدره إذا وصلت إلى فضاء الفم وعلى اللسان، الأظهر عدم الحرمة، هذه مو محرمة. لماذا؟ سيد أخوي يقول هذه النخامات أو النخاعة اللي تطلع من الصدر، هذه أفرض من الخبائث، أفرض من الخبائث، ما أكو عندنا دليل على حرمة الخبائث التي هي من الأعيان، أعيان ما عندنا دليل. شنو دليلك؟ دليلك الآية القرآنية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول هاي الآية في الأعمال مو في الأعيان كما تقدم الكلام. وإحنا أيدنا السيد الخوي في ذلك الزمان، يقول السيد الخوي يقول هاي الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي تبين صفات كمال النبي، صفات كماله وكماله في فعله للطيبات، أعمال طيبة وأعمال خبيثة. أعمال ما تشمل الأعيان المحللة والأعيان الخبيثة، أعيان طيبة ما يشمل. فقال ما عندنا دليل على حرمة أكل الخبائث. نعم المشهور راحوا قالوا أنه يحرم أكل الخبائث واستندوا إلى الآية القرآنية التي النبي الأمي قال يعني تصف النبي الأمي كذا كذا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول المشهور قالوا بل حرمة أكل الخبائث ثابتة بهذه الآية. أما هو السيد الخوي السيد يقول له هاي لا تدل على حرمة أكل الخبائث من الأعيان، هاي تدل على حرمة الخبائث من الأعمال، تدل على حرمة أكل الخبائث من الأعمال، وتحل الطيبات من الأعمال، لأنها في صدد بيان صفات كمال النبي. صفات كمال النبي شيء من التشريع، تشريع مال الله ومو مالته، بس هو أعماله نعم يعمل الأعمال الحسنة ويترك الأعمال الخبيثة، هاي صفات، هذه صفات. احنا سابقا أيدنا سيد أخوي، قلنا هذه الآية لا تدل على حرمة الأعيان الخبيثة ولا تدل. الآن نتراجع، الآن نتراجع من ذلك التأييد، لأن المراد هنا من الآية مطلق الأعمال الخبيثة والأعيان الخبيثة، الأعيان. الآن نتراجع، لأننا إذا سلمنا أن الخبائث في الآية تشمل الأعمال الخبيثة، ولكن لا مبرر لعدم شمولها للأعيان الخبيثة، فهي أيضا محرمة. هذا منين نستفيده؟ نستفيده هي من أي يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، نقول الطيبات في مقابل الخبائث. فإذا ثبت أن المراد من الطيبات الأعم الأعمال والأعيان، إذن هاي الآية تكون دليل على حرمة الأعمال الخبيثة والأعيان الخبيثة، الأعيان الخبيثة، فيثبت أن المراد من الخبائث الأعمال الخبيثة والأعيان الخبيثة بإطلاق الآية. وقد ثبت بما لا شك فيه أن المراد من الطيبات هو الأعمال الطيبة والأعيان الطيبة، إذا لم ندعي شيء آخر قد نقول أن الآية منصرفة إلى الأعيان مو يم الأعمال، مو يم الأعمال، منصرفة إلى الأعيان. الآن قل لا متشمل الاثنين، هم الأعيان الخبيثة هم الأعمال الخبيثة، مثل المحرمات. يدل على أن المراد من الطيبات الأعيان الطيبة، هاي آية قرآنية وأكو عشرات الآيات موجودة تذكر الطيبات وتريد منها الأعيان، كيفاش هاي كلمة الطيبات تنصرف إلى الأعمال كما يقول السيد أخوي أنه المراد من الأعيان؟ ليش؟ عندنا آيات قرآنية كثيرة اللي جعلنا نتراجع عن تأييد السيد أخوي هو هذا، رأينا أن مو فقط هاي الآية واحدة ذكرت الطيبات، أكو آيات متعددة ذكرت الطيبات ويراد منها الأحيان الطيبة. خب يراد منها الأحيان، إذا لماذا هذه الآية نقول مراد من الطيبات هي الأعمال؟ ليش؟ ليش؟ هذا اللي خلانا نتراجع. فإذا قال السيد الخوي، هذا ملخص الكلام، إذا قال هاي الآية هاي يحل لهم الطيبات يحرم عليها، هاي تبين صفات النبي، صفاته صفات كماله، التحليل والتحريم مع الله مو يم صفاته. نقول خب افترض ان هاي الآية تبين صفاته، يعني يعمل عملا طيبا ويعمل عملا حسنا ويترك عملا خبيثا، شاهي الاعمال الذي يعملها منين؟ من عنده أهم تشريع، أهم تشريع، أهم تشريع، تشريع فضله. يعني هو لما يترك عين خبيثة ويأكل عين طيبة، قلت هذا تحليل وتحريم، هذا مو صفات كمال لأنها من الله. ولما يعمل عملا طيبا ويترك عملا خبيثا، هذا هم مو تبع التشريع، من عندنا تشريع وهذا من تشريع. يعني الله لما يحرم شيء معين في الخارج ويحرم شيء معين في أعيان، تقول هذا تشريع. لما يجي النبي يعمل عملا طيبا عمل ويترك عملا خبيثا، تقول هذا من صفاته، هذا من تشريع، هذا من تشريع. ولا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي، ما قعد عمل الا بالتشريع. لما يعمل الاعمال الحسنه هاي هم تشريع، يترك الاعمال الخبيثه هذا هم تشريع، كله تشريع من عنده ما في شيء. لذلك رأينا أن تأييدنا السابق إلى السيد الخوي كان جزافا. الآن تفضل الآيات القرآنية التي تذكر الطيبات ومراد الأعيان، الأعيان الطيبة. قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. إذن المراد من الطيبات ماذا؟ أعيان، أعيان طيبة. إذن المراد من الطيبات الأعيان. هاي في سورة المائدة. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، هذا كلب الصيد، تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا. إذا أحل لهم الطيبات شنو؟ ذبيحة، ذبيحة التي مسكها الكلب التي مسكها، فكلوا مما أمسكنا عليكم، أو مسك أو الذبيحة التي أوقفها وأجرحها الصقر، فكلوا مما أمسكنا. إذا الطيبات مراد أعيان مو أحمال، حلية الذبيحة التي مسكها الجارح من الطير. وكذلك قوله: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا الطيبات أطلقت علينا على الأعيان. وقال تعالى: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الطيب شنو؟ أضيف إلى العين مو فقط العمل. قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلها تشير إلى الأعيان. قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، كيف ضرب مثلا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. أشار إلى ماذا؟ الطيب يعني الأكل، ثمر يعني، يعني أحيان، هاي مو أعمال. وكذلك قالوا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله. قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، رزق مو عمل يعني أحيان. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. وقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيب واعملوا صالحا. هاي طيبات، والعمل إجا ما قيل طيب، قيل صالح، صالح. إذن هذه الآيات ما تقول الطيب هو العين، كان لماذا تلك الآية التي في سورة الأعراف يحل لهم الطيبات قلت الأعمال؟ ليش؟ ليش قلت الأعمال؟ قلت تشمل الأعمال أم الأعيان؟ ليش تلك الآية منصرفة؟ بس ليش الآية منصرفة أن الطيبات يعني الأعمال؟ هاي الآيات كلها تقول أن الطيبات الأعيان. فإذا لم نقل بأن آية الأعراف تقول بأن الطيب منصرف إلى العين، لا آخر من الإطلاق، وإلا قد نقول منصرف إلى الأعيان، لأن هذه الآيات كلها الطيبات وين اجت؟ للأعيان. فتلك الآية إما نقول منصرف إلى الأعيان فتكون دليل كما قال المشهور على حرمة، على حلية الطيبات وحرمة الخبائث، يحرم الطيب يحرم عن الخبائث، يعني الخبائث أما أعيان. وإذا قلنا مطلقة فمطلق أنه الطيبات تشمل العين الطيبة والعمل الطيب، هذا كل حلال، والخبائث هم تشمل الأعمال الخبيثة والأعيان الخبيثة أم محرمة، فنقول بالإطلاق. إذن الآية يحل لهم الطيبات ويحرم الطيبات لا أقل من إطلاقها للأعيان إن لم يدعى الإنصراف إليها، فتتم الكبرى على حرمة أكل الأعيان الخبيثة، كما أن الأحمار الخبيثة محرمة الأعيان الخبيثة محرمة، والأعيان الطيبة والأحمار الطيبة حلال. الآية القرآنية تام إطلاقها. طيب الآن السيد الخوي ناقش يقول هاي الآية في سورة الأعراف هاي يحل لهم الطيبات، هاي آية ليست بصدد بيان حلية الأجسام والذوات والأعيان الطيبة التي تشتهيها الطباع وترغب فيها وتحرم الخبائث من الأعيان، هاي مو فيها الصدد، تحرم الخبائث من الأجسام والأعيان التي تتنفر منها الطباع. لماذا؟ يقول هاي الآية بصدد بيان الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة. ليش ليست بهذا الصدد؟ يقول لأنها في بيان صفات كمال النبي والحل والحرمة للأعيان. هذا ليس من صفات كمال النبي، هذا شغل الله. خب انت لما تقول هاي الآية في الأعمال، الأعمال مو شغل الله، يحل العمل الطيب ويحرم العمل الخبيث، هذا مو شغل الله، هذا مو تحريم وتحليل، يعني التحليل والتحريم فقط للأعيان. يعني الأعمال الحسنة الله ما حللها، الأعمال الخبيثة وهو الظلم الله ما حرمها.
أصلا موضوع الحكم التكليف هو الأفعال.
أحسن. يقول هاي في صدد بيان فضل النبي وكماله. إذا قلنا راجعة إلى الأعيان، أكو أعيان حلال وأعيان هذا تشريع، هذا شغل الله. هاي مو نقول الأعمال، إذا كانت الأعمال أعمال هذا شغل الله، عمل حلال عمل حرام هذا شغل الله. من حيث التشريع هو شوفوا، خلق العين الطيبة وخلق العين الخبيثة، يعني خلق البول وخلق الدم وخلق ماذا؟ الفواكه. وهو أيضا شرع، شوفوا شرع، قال الإحسان حلال والظلم قبيح، ظلم عمل، هذا كله تشريع. فإذا قلنا التشريع مال الله مال ربط بالنبي، لأن هو مثلا لما يعمل عمل حسن يعني تشريع، لما يمتنع عن عمل قبيح والظلم يعني تشريع. هذا شنو فضل؟ فضل هذا احنا نجاوب، نقول هذه في الحقيقة هي في التشريع، في تشريع الأعيان الطيبة حلال، الأعيان الخبيثة حرام، الأعمال الطيبة هم حلال، إحسان وكرم وضيافة، والأعمال الخبيثة ظلم، هذه هم حرام. فضل النبي أكو فضل النبي، النبي يوصل لنا التشريع ويعمل به، إيه عم إيصال التشريع. إحنا شنو فضلنا على الناس؟ إحنا فضلنا نوصل هذا التشريع مال الله ومال النبي إلى الناس. صار صفة كمال، ونعمل إذا عملنا عن صفة كمال. النبي أوصل التشريع وعمل به، هاي صفة كمال. الذي يوصل الوحي إلى الناس هذا رسول ويعمل به، إذن في أعلى مراتب الكمال هذا.
أحسن، له حق التشريع في بعض.
نعم في بعض الأمور نعم أعطاه حق التشريع. نعم. إذن هكذا نقول نحن، التحليل والتحريم كمال للنبي مع أن مصدره الوحي، ولم يكن تحليل الأجسام الطيبة وتحريم الأجسام الخبيثة كما يقول السيد الخوي. يقول هاي ليست كمال للنبي، هاي تشريع. ونقول ذا تشريع، وذاك الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة هم تشريع، ليش صار ذاك كمال النبي؟ كماله في إيصال الوحي وفي العمل به، سواء كان أوصلنا الوحي في الطيبات العينية والخبائث العينية، أو الطيبات الأعمالية والخبائث الأعمالية، إيصال الوحي لنا كمال له، وعمله بهذه التشريعات أيضا كمال له. فهي الآية لا تخرج عن كونها كمال للنبي. إذن احنا نقول ان الآية مطلقة، هذه اولا، الآية مطلقة. ثانيا ان كمال النبي موجود في هذه الآية التي هي في سورة الأعراف، بوصول الوحي الينا بواسطته وعمله بهذا الوحي الذي هو الخبائث اعمال واعيان، والطيبات اعمال واعيان. وقال يحل لكم الطيبات وحرم عليكم. بعد ايش تقول الطيبات والخبائث فقط اعمال؟ هاي الايات اللي قريناها تشير الى ان الطيبات اعيان، اذا تلك لماذا تكون فقط في الاعمال؟ صفات كمال لأن ذاك الشيخ هذا تشريع، الأعمال الطيبة تشريع. على كل حال قد نقول شيء آخر، قد مدح الإصرار، يقول هاي الآية في سورة الأعراف منصرفة إلى الأعيان الطيبة والأعيان الخبيثة، لتلك الآيات في كل الأعيان. إذا ما نقول إصراف نقول مطلقة، إذا تدل على تحريم الأعيان الخبيثة وتدل على تحليل الأعيان الطيبة. طيب طيب، الآن إذا أحلت لنا الطيبات بهذه الآية وحرمت علينا الخبائث وهي الأعيان الخارجية، هنا ما هو الطيب؟ ما الشارع ما قال ما هو الخبيث؟ الشارع ما قال، نرجع إلى العرف. ما هو الطيب الذي يرغب ترغب فيه النفس البشرية؟ طيب، والخبيث الذي تتنفر منه النفس البشرية؟ نرجع إلى العرف. طيب السهنانة، إذا رجعنا العرف، العرف مختلف. شو الذي يرغب فيه؟ طبع الإنسان، والذي ينفر عن طبع الإنسان. بس يرجع إلى العرف، العرف مختلف. هنا الشارع دلانا على الأشياء الخبيثة فحرمها، ودلانا على الأعيان الطيبة أحلها، والأعمال أيضا كذلك. فهو أعطى شيء كلي ثم بين مصادق الأعيان الطيبة ومصادق الأعيان الخبيثة ومصادق الأعمال الطيبة ومصادق الأعمال الخبيثة، فنرجع إليه في هذا. طيب هسه أكو شيء آخر قد يقال، وإن كان فيه إشكال، أن أكو عناوين متضادة، عدل وفسق. لما يقول إن جاءكم فاسق بخبر فتبينوا، نفتهم أن العادل خبر حجة مثلا، صحيح؟ لما يقول العادل تقبل شهادته في المحكمة وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني الفاسق شنو؟ شهادته ما مقبول. وهنا لما يقول في تلك الآيات، لا تجي إلى آية الأعراف، يقول الطيبات كلوا، يعني الخبائث لا تأكلوا، فتجينا الدعي، ولكن هذا باطل. لأنه لما يقول أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، العادل تبينوا، هذا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط مو سنخ الحكم، مفهوم شخص الحكم. أما هنا ماكو شرط، أكو صفة، أحل كله من الطيبات، هذا مفهوم الوصف، هذا مفهوم الوصف مو مفهوم الشرط. فإذا قلنا الوصف له مفهوم، يثبت أن الطيب إذا حلال يعني الخبيث مو طيب، إذا قلنا الوصف، ولكن إنه قالوا بأن الوصف ليس له مفهوم، فنبقى نحن وآية الأعراف نقول مفهوم. هنا أنا مسكوت عن الخبائث، يقول كله من الطيبات، كله من الطيبات رزق لكم، الأخ مسكوت عنه. إذا قلنا الوصف حجة، إذن ذاك يكون حرام. أما إذا قلنا الوصف مو حجة، ذاك مسكوت عنه. أنا أمدح هذا، أما ما قاعد أمل أذن من هذا.
لا، بالنسبة
فيه إشعار، الوصف فيه إشعار إشعار. نعم، لا مو خرينة، هذا مسكوت عنها. لكن فنأتي إلى سورة الأعراف، سورة الأعراف ويحل لهم الطيب ويحرم عليهم الخبائث. إننا نقول المراد من الطيبات مطلق الطيبات أعمال وأعيان، إذن المراد من الخبائث مقابلها وهو مطلق الخبائث أحيان وأعمال، فيتم قول المشهور على حرمة أكل الخبائث خلافا للسيد الخوئي.